مرحبا يا أحلى الأصدقاء، أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر صموئيل الثاني، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. أوشكت تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني على الانتهاء هذا، وسنستمر في دراستنا للعهد القديم مع سفري الملوك الأول والملوك الثاني بإذن الله. رأينا سابقا حزن داود الشديد على موت ابنه أبشالوم الذي قتله يؤاب، وقد حزن لأنه لم يكن متأكدا من خلاص أبشالوم. كان ينبغي أن يكون يوما عظيما للاحتفال بالنصر لأن العدو قد هزم، أما بالنسبة لداود فلم يكن الأمر انتصارا أبدا، كان وقت حزن وألم. كان الشعب بحاجة إلى بعض التشجيع من الاكتئاب الذي كان يعاني منه، وبعد توبيخ يؤاب لداود خرج الملك وعبر عن تقديره لشعبه على ولائه له. سامح داود شمعي الذي لعنه، وكان هذا أمرا رائعا، ولكن مما يؤسف له أن داود لم يكن هكذا متسامحا مع ابنه أبشالوم عندما عاد إلى القدس. لو أنه قبله كما قبل الأب الابن الضال وقبله وأعطاه الحلة الأولى لما حصل ما حصل. في الفصل 20 رأينا ثورة أخرى ضد داود بقيادة شبع بن بكري من سبط بنيامين. إن السيف لا يبرح من بيت داود كما أخبره الرب، وخلال كل هذا لا نسمع أي إشارة للتذمر من جهة داود، إذ كان يدرك أنه في صدد تلقي التأديب على خطيته. وكما ترى يا صديقي لم يفلت داود بخطيته، بل تأدب من الله، ومع ذلك فقد أحب داود الله، وتحت إيمانه الذي فشل مرة كان يوجد إيمان أصيل كالذهب لا يفشل البتة. هذا هو داود، رجل الله، رجل بحسب قلب الله. نأتي اليوم إلى الفصلين 21 و22 من سفر صموئيل الثاني، وحتى نهاية سفر صموئيل الثاني سنكون مع داود في أيامه الأخيرة. يفتتح الفصل 21 بفترة من الجوع تجتاح أرض الشعب. القراءة الوحيدة في هذا اليوم ستكون من هذا الفصل 21 من صموئيل الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى.
وكان جوع في أيام داود 3 سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب. فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت دماء، لأنه قتل الجبعونيين. فدعا الملك الجبعونيين وقال لهم: والجبعونيون ليسوا من بني إسرائيل، بل من بقايا الأموريين، وقد حلف لهم بنو إسرائيل، وطلب شاول أن يقتلهم لأجل غيرته على بني إسرائيل ويهوذا. قال داود للجبعونيين: ماذا أفعل لكم وبماذا أكفر فتباركوا نصيب الرب؟ فقال له الجبعونيون: ليس لنا فضة ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته، وليس لنا أن نميت أحدا في إسرائيل. فقال: مهما قلتم أفعله لكم. فقالوا للملك: الرجل الذي أفنانا والذي تآمر علينا ليبيدنا لكي لا نقيم في كل تخوم إسرائيل، فلنعطى 7 رجال من بنيه فنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب. فقال الملك: أنا أعطي. وأشفق الملك على ما في بوشث بن يوناثان بن شاول من أجل يمين الرب التي بينهما بين داود ويوناثان بن شاول.
وكان جوع في أيام داود 3 سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب. فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء، لأنه قتل الجبعونيين. السبب الذي من أجله يسمح الله بالجوع غريب بعض الشيء، إلا أنه يحتوي على درس هام لنا. هذه فقرة جديرة بالملاحظة حقا، تلك التي سمعتها قبل قليل مستمعي. وحتى نفهمها علينا أن نرجع إلى أيام يشوع عندما خدعه الجبعونيون، وقام يشوع بعقد معاهدة معهم. كان هذا في الفصل 9 من سفر يشوع.
بينما أوامر الله كانت تقضي بعدم عقد أي معاهدة مع أي أحد. وفي تلك الأيام كانت المعاهدة أمرا مقدسا لا يمكن انتهاكه، بل وكانت بنودها تنفذ بدون أي تغيير. وهذا بعكس المعاهدات التي تجرى في أيامنا هذه، والتي هي عبارة عن حبر على ورق ليس إلا. فمن يلتزم ببنود المعاهدات؟ إذن أبرم يشوع معاهدة مع الجبعونيين، ولكن شاول أتى وانتهكها وقتل بعضا منهم، وصار الآن من الواجب تصحيح الخطأ. وحاول داود أن يصلح ما اقترفه شاول، إلا أنه لم يسأل الرب، بل سأل الجبعونيين أنفسهم المتعطشين للدماء، وقد تم صلب 7 من بيت شاول إرضاء للجبعونيين. ولكن هناك وجه آخر للعملة، إذ أن الله لم ينسى أن شاول، والذي كان يمثل أفراد الشعب، لم ينسى أنه قد خرق المعاهدة مع الجبعونيين. ولأن الشعب شعبه، فإنهم لن يفلتوا بفعلتهم، وأتى عليهم الجوع تأديبا لهم. وقد كسرت وصية أخرى، وهي ترك الأجساد فوق الصلبان 4 أشهر. ومن المؤكد أن الرب ما كان يقبل عملا مناقضا لناموسه، وفقط عندما قام داود بدفن أجساد الموتى أن الله أزال الجوع عن الأرض. ترى لماذا يحاسب الله الأمم اليوم؟ لأنها لا تطيعه ولا تعمل بوصاياه، وهذا أمر مكروه لديه. قال الله في إشعياء: ليس سلام للأشرار. وإذا كان هنالك ما يكشفه لنا هذا الفصل، فإنه يكشف أن الله في صدد تأديب الأمم في يومنا هذا. بعد ذلك نجد داود ينخرط في حروب مستمرة مع الفلسطينيين، عدد 15 وما يليه. وكانت أيضا حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فانحدر داود وعبيده معه وحاربوا الفلسطينيين فأعيا داود. ويشبي بنوب الذي من أولاد رافة، ووزن رمحه 300 شاقل نحاس، وقد تقلد جديدا، افتكر أن يقتل داود، فأنجده أبيشاي بن صروية فضرب الفلسطيني وقتله. حينئذ حلف رجال داود له قائلين: لا تخرج أيضا معنا إلى الحرب، ولا تطفئ سراج إسرائيل. كما سبق وقلت، كان داود رجلا عظيما، ولا يمكن لأحد أن يأخذ مكانه، ولكن الآن أصبح شيخا متقدما في الأيام، ولم تعد له القوة على الذهاب إلى أرض المعركة للقتال. فاقترح عليه قادة الشعب أن يبقى في البيت، وحدثت معركة كبيرة أحرز الشعب فيها نصرا عظيما. عدد 22: هؤلاء 4 ولدوا لرافة في جت، وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. العملاق المذكور هنا هو جوليات الجبار. وتذكر مستمعي أنه عندما ذهب داود وهو فتى لمحاربة جوليات، أخذ معه 5 حجارة ملساء. وقلنا بأن التفسير القائل إن داود أخذ هذا الكم من الحجارة لاستخدامها في حال أنه أخطأ الإصابة، وأن الدرس لنا في هذا هو أخذ الحيطة، قلنا إن هذا الدرس لا ينطبق فعليا على ما عمله داود في ذلك الوقت، ولكني أرى تفسيرا آخر للحجارة 5، وهو وجود 4 أبناء لجوليات، والذين كانوا جزءا من جيش الفلسطينيين. وكان داود يعلم أنه عندما يقتل جوليات فقد ينقض أولاده عليه انتقاما لأبيهم، فأخذ 4 حجارة إضافية لهم. هذا الفصل أخي الكريم ينهي مركز داود كمحارب، ورأينا أنه بطريقة معجزية كان الله قد أنقذه من يد أعدائه. نأتي الآن إلى الفصل 22 من صموئيل الثاني. في هذا الفصل نستعرض ترنيمة داود التي رنمها بعدما أعطاه الله النصر على أعدائه، وهي تطابق المزمور 18. يقول العدد الأول: وكلم داود الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يدي شاول. حسب الظاهر فإن هذه الترنيمة قد نظمها داود في نهاية حياته. نظر إلى الوراء ورأى يد الله التي أتت به إلى هذه المرحلة العمرية. وأنا أعتقد أنه كتب المزمور 23 مزمور الراعي في نفس الفترة، حيث استطاع أن يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. ولا يمكن لهذا المزمور أن يكون قد كتبه شاب في مقتبل العمر الذي لم يعرف بعد ما هي الحياة، كما ولم يكتبه رجل متوسط العمر يسعى إلى نجاح أعماله التجارية أو مناصبه السياسية. لم يكتبه شخص يريد الشهرة ويسعى في إثرها، بل كتبه ملك شيخ نظر إلى حياته إلى الوراء فرأى يد الله العامل فيها. صديقي، داود رجل قد ذاق كل شيء وأتى إلى الاستنتاج الرائع بأن الرب هو الراعي. أما بولس في العهد الجديد فقد صاغها على النحو التالي، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. صديقي، لقد أتى بك الله إلى هذه اللحظة وكان أمينا معك طوال الماضي، فلماذا تعتقد أنه سيخذلك الآن؟ اعتناء الله بداود في الماضي أعطاه ثقة وطمأنينة للمستقبل. العددان 2 و 3: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني. الرب صخرتي، والصخرة هي المكان الذي عليه ترتكز، هي الأساس، ونحن يا أخي نرتكز على المسيح الصخرة الأساس. وحصني، وهذا لحماية حياتنا. ومنقذي، هو ينقذنا في وقت الضيق والتجربة. إله صخرتي، هو صخرة إيماني وأساسه، هو موضوع إيماني، به أحتمي ترسي، أي أنه يحميني من الأعداء، وقرن خلاصي، هو الذي أستريح عليه لأجل خلاصي، مناصي أو برج العالي الذي يوسع مدى رؤيتي، ملجئي ومخلصي من الظلم والشر. صديقي، العالم اليوم تعوزه الرؤية، فهو عالم محكوم من قبل الكمبيوتر، وكل شيء فيه مبرمج ومسجل. يا لرتابة الحياة عندما يكون الله خارجها. أما داود في هذا النشيد فقد أدرك أن الله موجود في كل اختبارات حياته، وعبر عن شكره وعرفانه له بهذه المقطوعة الشعرية. عدد 36: وتجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني. كان داود رجلا صلبا خشنا وحاد الطبع، ولكنه عندما التصق بشخص الله وأحبه صار أكثر ليونة وهدوءا. التصاقه بالله جعله شخصا منعما، يقول الله لطفك يعظمني. صديقي، أنت وأنا نحتاج أن نلتصق بالله أكثر فأكثر. كم يحتاج إنسان اليوم إلى الله أكثر ما يحتاج. هذا مزمور عظيم نظمه داود، ومزامير داود تفتح قلوبنا وأفكارنا وحياتنا. هذه المزامير تجعلك تحيا يا صديقي وتعيش العيشة الصحيحة. نسمع اليوم الكثيرين يرغبون في الحياة الكريمة فيتجهون إلى الماديات ظنا منهم أنها الوسيلة الوحيدة لحياة كريمة، ولكن لا يا أخي، هذه لا تنفع. الأساس الوحيد لحياة كريمة هو العلاقة الشخصية مع الله، العلاقة الصحيحة معه، وهذا ما عبر عنه داود في قطعته الأدبية هذه. صديقي، ألا تشتاق أن تدخل إلى مثل هذه العلاقة الرائعة مع الله؟ الدعوة هي لنا دعوة لكي نتمتع بالخلاص الذي أعده الرب لنا، دعوة لكي نتمتع براحة الضمير، وفوق كل شيء بالشبع الحقيقي والعلاقة الرائعة. ولكن ما يؤسف له أن كثيرين يعتذرون وكل أعذارهم مردها انشغالهم بأمور هذه الحياة. لقد ملأت مباهج الحياة وغناها وملذاتها، ملأت عليهم دنياهم، فما شعروا بحاجتهم إلى الله. إن سمحنا لمشغوليات الحياة أن تفقدنا شهيتنا أو تسد علينا جوعنا إلى الله، حكمنا على أنفسنا بالهلاك بدون خلاص المسيح. ماذا يعني خلاص المسيح يا أخي؟ خلاص المسيح يعني أن يعترف الإنسان أولا بأنه إنسان خاطئ، ثم أن يدرك أنه بمحاولاته وتدينه حتى ولو تقشف لن يقدر أن يخلص نفسه، وبالتالي يقبل الطريق الوحيد الذي رسمه وحدده الله للسماء، وأعني صليب المسيح. توجد في العالم اليوم ديانات كثيرة، ومعها أو من ضمنها طرق كثيرة أو وسائط تقدمها كل ديانة لنوال رضوان الله وجنته، ولكننا نؤمن بحسب حق الإنجيل أنه يوجد طريق واحد حقا، هو المسيح وصليبه. وأمام خطورة الموقف، إذ القضية قضية حياة مع الله أو هلاك في الجحيم بدونه، أقول أمام خطورة الموقف وجب أن نتحقق من طرقنا التي نظن أنها ستوصلنا إلى النعيم أو جنة الخلد. ولا ننسى أن معظم الديانات لا تعد حقا بالجنة، بل تضع قائمة شروط لا تنتهي، ويبقى العلم عند الله والجهل عند الإنسان نفسه. ولكن ليس مع المسيح، فقد وعد بفمه الطاهر أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية، أي الخلود في دار النعيم. فالموضوع ليس موضوع إن شاء الله، ولا هو موضوع تمني أو ترجي، بل هو تصديق وعد نطق به فم أقدس من داس أرضنا، أعني شخص المسيح. فهل قبلت المسيح مخلصا شخصيا مستمعي؟ هذا ما أرجوه لخيرك ومصلحتك.